الحمد لله رب العالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبادئ ذي بدء نحمد الله جل وعلا على ما يسر ووفق وأعان على مثل هذه اللقاءات، وإن من فضل الله جل وعلا وكرمه أن ييسر لنا مجالس العلم يتحدث بها من يروم نفع الناس في بيوت هي من بيوت الله سبحانه وتعالى، أكرم الله عباده بها لإقامة الصلاة وتعليم العلم. وإن من فضل الله جل وعلا على أهل منطقة أو حي أو مكان أن يكرمهم بإمام يقوم بأنشطة تنفع وينتفع بها أهل المنطقة وأهل المكان، فهذه فضيلة ومزية قل أن توجد في كثير من المساجد، مع وجود الخير الكثير، إلا أنه إذا وجد من يحيي هذه المساجد بالأنشطة العلمية وتعليم الناس دين الله جل وعلا فهذه بركة ومنفعة لأهل المسجد أولا وآخرا. فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خيرا وأن يبارك في جهود الجميع. وما يسر الله جل وعلا من انتقاء واختيار لمثل هذه اللقاءات أن تكون في سير وتراجم لأئمة المسلمين وعلمائهم. لا شك أن المسلم يأتسي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم ورثة الأنبياء الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم وورثوا عنه التربية وتعليم الناس. فلما كانت وكان نموذج مثال النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته نموذجا عطرا قد جمع جميع الكمالات البشرية، فإن المؤمن حري به أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أن يأتسي بأصحابه الكرام وأن يأتسي بعلماء المسلمين الذين ساروا على هذا الطريق وتعلموا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لهم الرفعة بقدر ما قاموا به من خدمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، صار ذكره مرفوعا، ما يذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى إلا ويذكر بعده اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أذان وفي تحيات وفي شهادة دخول الإسلام. قال العلماء ومن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره واتبع سنته كان له حظ من هذه الرفعة كما تجده في علماء الحديث. فهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى توفي سنة 56 و200 للهجرة، يعني بيننا وبينه الآن أكثر من 1200 سنة، ومع هذا لو يحصل إنسان كثرة ما تكرر عليه اسم البخاري لظن أنه عالم يعيش بيننا الآن، رغم أن الذي بيننا وبينه أكثر من 1200 سنة. أحيى الله ذكر من أحيا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من هؤلاء العلماء والأعلام، وهو رجل من جملة رجال وعالم من جملة علماء أكرم الله بهم هذه الأمة، يحفظون دينها ويعلمون الناس دين الله جل وعلا. ومن ينظر في سيرهم يجد عجبا كيف قيضهم الله عز وجل، وكيف قاموا بأمور لو تصورها الإنسان وقاسها على زماننا الآن لاستبعدها، أو لقال كيف يكون الإنسان ويقوم بمثل هذه الأعمال، كما سيتبين من بعض حوادث ترجمته وسيرته رحمه الله تعالى. محمد بن إسماعيل البخاري، هذا اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، ويقال الجعفي مولاهم نسبة إلى قبيلة جعفة، وهو ليس من قبيلة جعفة، هو من بلاد بخارى، ولد في بخارى، إلا أن جده أو جد أبيه المغيرة أسلم على يد أبان والي أو على يد اليمان الجعفي والي بخارى في ذلك الوقت. وهناك مذهب عند المسلمين أن من أسلم على يد رجل فإنه ينسب إليه ولا أن ينسب إلى قبيلته ولا أن، أي أن هذا ممن أسلم على يد القبيلة الفلانية فينسب إليها ولا أن، وهو معلوم نسبه هو من أهل بخارى. وبردزبة جده اسمه بردزبة، معنى بردزبة في لغتهم الزراع، فكانوا يشتغلون في الزراعة والفلاحة كما هي حال أهل تلك البلاد، وهي بلاد بخارى تقع الآن في جمهورية أوزبكستان. ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى سنة 94 و100 للهجرة، سنة 194 للهجرة، وكان والده عالما من علماء الحديث، سمع من الإمام مالك بن أنس، رأى حماد بن زيد، صافح عبد الله بن المبارك بيديه كما ذكر البخاري ذلك عن والده، لكنه لم يشتهر كما اشتهر ابنه محمد بن إسماعيل البخاري. توفي والده ومحمد بن إسماعيل البخاري صغيرا، كان صغيرا، فنشأ يتيما في حجر أمه، وكانت امرأة عابدة صالحة. ويعرف الإنسان أن جملة كبيرة من علماء المسلمين ومن كبار العلماء قد نشأوا على أيدي نساء صالحات. تسمع الآن بعض الناس إذا أراد أن يعيب رجلا قال هذا تربية نساء. نعم، إذا أراد بأنه تربية نساء أنه لم يتطبع بطباع الرجال فهذا أمر لا شك أنه ينبغي أن يعنى به، لكن أن يزهد الإنسان من دور المرأة في تنشئة طلاب العلم وتنشئة الرجال الصالحين فهذا أمر خطير. المرأة هي نتاج صلاح أو نتاج الأبناء والبنات، وصلاحهم جل ما يكون أثره بسبب المرأة الصالحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتزوج فاظفر بذات الدين تربت يداك. الإمام أحمد نشأ في حجر أمه وهو الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري كذلك، وعد جملة كبيرة من علماء المسلمين، حتى إنه يعني ما يدلك على صلاح هذه المرأة وتوفيق الله جل وعلا لها. الإمام البخاري لما كان صغيرا عمي بصره، أصيب بعمى في بصره فلم يعد يرى، فبكت أمه بكاء شديدا ودعت ربها سبحانه وتعالى دعاء شديدا، حتى رأت في منامها إبراهيم عليه السلام، نبي الله إبراهيم عليه السلام، فقال لها يا هذه قومي فقد رد الله بصر ابنك بسبب كثرة دعائك. تقول فلما استيقظت تتفقد ابنها الصغير وإذ ببصره قد رد إليه بفضل الله وحده لا شريك له، فرد إليه بصره حتى توفي وهو يبصر رحمه الله تعالى. الإمام البخاري ابتدأ بطلبه للحديث صغيرا، حتى إن وراقه، الوراق هو الكاتب نسميه الآن الكاتب، يكون من الناس من يفرغ نفسه لعالم من العلماء، يسير معه ويسافر معه ويأتي معه يكتب عنه كل ما قال، يسمى الوراق نسبة إلى الورق. اسمه محمد بن أبي حاتم، وكان عالما، إلا أنه نذر نفسه في خدمة الإمام البخاري لما رأى من علمه وفضله. يقول سألته كيف بدأ أمرك في طلب الحديث، كيف ابتدأت في طلب الحديث؟ فقال ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، كتاب الكتاتيب، تسمعون عن شيباننا الآن، إلى عهد قريب كانت الكتاتيب موجودة وهي المدارس المصغرة في المساجد التي تعلم الناس مبادئ العلوم. فيقول لما كنت في الكتاب ألهمت حفظ الحديث، قال فقلت كم كان سنك؟ فقال 10 سنين أو أقل من ذلك. يقول لما خرج من الكتاب بعد أن كمل 10 سنوات أو 11 سنة جعل يختلف إلى أحد المشايخ والعلماء والمحدثين في بلدهم يقال له الداخلي. هنا تعرف توفيق الله عز وجل للعبد، وإن كان صغيرا في حافظته وفي علمه، يعني كان يقرأ روايات الحديث ويعرف الأسانيد ويقرأ هذه الأحاديث وهو في هذا السن. ومع شديد الأسف تجد الآن كثير من الناس عندهم أبناء بمثل هذه الأعمار لا يعدونهم إلا أطفالا ولا يعدونهم إلا صغارا، بل قد لا يأتون بهم إلى المساجد استحياء أو أي سبب آخر. ينبغي على الإنسان أن يعامل أبناءه وأطفاله بمعاملة حسنة تعطيهم قدرهم حتى ينشأوا، إن ربيته على أنه كبير سيكون كبيرا ويتعلم ويستفيد. يقول فلما كان عمره 11 سنة يقول ذهب إلى مجلس الداخلي وبدأ يسمع عنده الحديث. قال الداخلي رواية للإسناد ويروي حديثا يقول عن سفيان يعني الثوري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الذي يروي عن جابر بن عبد الله قال عن إبراهيم يعني النخعي يروي الآن سلسلة رجال. فقال له البخاري وهو ابن 11 سنة فقال إن أبا الزبير لا يروي عن إبراهيم. أبو الزبير محمد بن مسلم ما يروي عن إبراهيم النخعي، هذه ليست من روايته. فتأمل شيخا محدثا يروي رواية الحديث يأتيه صبي عمره 11 سنة يقول له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. هذه معلومة كبيرة بعض طلاب الحديث الآن ما يعرفونها، وبعض مشايخ الحديث الآن ما يعرفون هذه المعلومة إلا من هذه الرواية. وإذ به يقول له إنه لم يروي عنه. يقول فانتهره الشيخ فقال له البخاري ارجع إلى أصلك، أي الكتاب الذي عندك كتبت فيه ارجع إليه. وكان الشيخ عاقلا، هذا الداخلي كان عاقلا. يقول فرجع فرأى فقال فلما نظر وإذ بالكتاب فيه خطأ، فقال لي محمد بن إسماعيل البخاري وكان في هذا السن، فقال عن من هو؟ فقال عن الزبير ابن عدي عن إبراهيم وليس أبا الزبير. فضحك الداخلي وصوب نسخته على قول البخاري فقال صدقت هذا هو الصواب. يقول الوراق فقلت له ابن كم حين رددت عليه ذلك؟ فقال ابن 11 سنة. 11 سنة فهم هذه الرواية وعلم أن فلانا لم يروي عن فلان. طيب هذا الذي علمها وهو عمره 11 سنة وازداد في الحفظ والعلم، هل سيفوته حديث صحيح بعد ذلك حينما ألف كتابه الصحيح؟ يقول البخاري لما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك عبد الله بن المبارك وكتب وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وعرفت كلام هؤلاء يعني أصحاب الرأي، يعني حتى من لم يكن يرتضي بعض أقوالهم حفظت أقوالهم. يقول ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد، أخوه أحمد كان أكبر منه أسن منه. يقول خرجنا للحج فلما أدينا فريضة الحج وأراد الرجوع إلى بخارى مكثت في مكة لطلب الحديث. ابتدأ في طلب الحديث خارج بلده وعمره 16 سنة. 16 سنة الآن بعض الناس ما يكلف حتى أن يأتي بأغراض من الجمعية، لماذا؟ يعده صغيرا أو لا يعبأ به أو لا يحترمه أو لا ينمي فيه الحفظ والعلم والرجولة ومعرفة المعاني وكيف يتدبر الأمور، في حين أن الإمام البخاري وهو ابن 16 سنة وكان من بخارى من أوزبكستان، يعني انظر الفرق الشاسع بين البلدين، ومع هذا مكث في مكة ليطلب الحديث. يقول رحمه الله تعالى فلما طعنت في 18 سنة وصنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت التاريخ في المدينة. كتاب التاريخ هو كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، كتاب مطبوع موجود في 11 مجلد على حسب النسخ والطبعات، لكن في 11 مجلد صنف فيه أسماء الرجال، فلان روى عن فلان الأحاديث الفلانية وفلان سمع من فلان وفلان لم يسمع من فلان. فهو ما ابتدأ بتأليف صحيح البخاري إلا وكان قبله قد حفظ سلسلة الرجال وألف سلسلة الرجال تأليفا محققا، حتى إن العلماء لما رأوه قالوا ما ترك لنا شيئا محمد بن إسماعيل في هذا الكتاب، يعني ألف ما لم يترك لنا بعد ذلك شيء، قد كتب كل شيء في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التاريخ الكبير، ألفه وهو ابن 18 سنة. 18 سنة. يقول رحمه الله وكنت أكتبه في الليالي المقمرة، يكتبه على ضوء القمر إذا كان في ليل. يقول وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا إن أني كرهت أن يطول الكتاب. 11 مجلد ويقول كرهت أن يطول الكتاب وإلا لكتبت لكل اسم قصة ينتفع بها الناس. ثم قال ودخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، جزيرة الفراتية، وإلى البصرة 4 مرات، وأقمت بالحجاز 6 أعوام، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. يسافر من بلد إلى بلد حتى يتعلم الحديث، الأحاديث التي تفتح الآن صحيح البخاري وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءتنا هذه الأحاديث بالراحة وبالتعب، وبالراحة وبكثرة النوم، جاءتنا بسفر ورحلة وطلب وتعلم مكث فيه الإمام البخاري سنوات وهو يعد ذلك. يقول حاشد ابن إسماعيل، يقول: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، يقول: فلا يكتب، ما كان يكتب، يعني يذهب معنا إلى مجالس الحديث والشيخ يحدث الأحاديث. طبعا الشيخ يحدث 200 حديث، 300 حديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وأسماء رجال. أما بعض الناس لو تحفظه نسبه هو ينساه بعد يوم ويومين، هذا يحفظ أسماء رجال بالمئات، ليس بالعشرات، بالمئات بل بالألوف في مجالس متقاربة. فحدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروي حديثا آخر بأسماء رجال آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية صحابي آخر، 100، 200 حديث، 300 حديث. يقول: فكنا نأتي ونكتب مع المشايخ وهم يحدثون والبخاري جالس يسمع. يقول: فلما أتممنا 16 يوم أو 16 يوما، فلما أتممنا 16 يوما قالوا لي: إنك تعبث، تأتي معنا من بلادك وأنت تجلس معنا لا تكتب ولا تراجع، ما هذا العبث؟ فقال: والله قد أكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم. فكل واحد بدأ يفتح كتابه ويفتح صفحته، فبدأ البخاري يحدثهم الروايات من على ترتيبها من اليوم الأول. يقول حاشد، يقول: فقمنا نصحح في كتابنا ما حفظه هو، كتابه السريعة، قد يغفل الإنسان عن كلمة، قد يسقط منه كلمة، يكتب اسما يسبق عليه فهم. يقول: فصححنا كتابنا من حفظه. الله عز وجل ألهمه حافظة قوية فاستثمرها في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حفظه لأسماء الرجال يقول محمد بن أبي حاتم الوراق الذي هو يتابع البخاري ويكتب له، يقول: كنت في مجلس الفريابي فقال الفريابي: حدثنا سفيان، يعني الثوري، عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أبي حمزة. يقول: فلم يعرف أحد في المجلس من هو أبو عروة ومن هو أبو الخطاب ومن هو أبو حمزة. سفيان الثوري معروف، لكن سفيان يقول: أبو حمزة، أبو الخطاب، أبو عروة، من هؤلاء؟ علماء الحديث يعرفون هذه الأسماء. يقول: فلم يعرف كل من في المجلس من هم الذين فوق سفيان. يقول: فقال البخاري: أبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة، معروفين رواة حديث، وأبو حمزة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: وكان الثوري هكذا يكني المشهورين، يأتي للمشهور معروف باسمه لكن يكنيه بكنية. مثلا نحن الآن في منطقة من المناطق، مثلا الفردوس، فيأتي إلى رجل اسمه خالد بن عبد الله من القبيلة الفلانية، وهذا خالد اسم ولده وليد، فيقال له أبو الوليد أو أبو وليد الفردوسي مثلا. العامة وأقاربه والذين يحفظون ما يعرفون هذا الاسم. سفيان الثوري كان يكني أحيانا المشهورين، أبو حمزة معروف أنس أنه أن كنيته أبو حمزة، لكن لما كناها علماء، بعض علماء الحديث ما استوعبوا، لكن لفطرة البخاري وحفظه حتى في الكنى، لأنه مؤلف كتاب التاريخ الكبير، فيعرف كناهم ويعرف أسماءهم حتى ما يختلط راوي براوي ويضع أو يقع إشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان ورعا، يعني كان يعني لو أتاه شيء من المال، وكان يأتيه كثير من المال، وكان يعني يجعل غيره يتاجر له في ماله وينفق ماله كله في طلب الحديث وفي الرحلة، إلا أنه كان يتورع جدا، حتى قال مرة: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت آمر إنسانا فيشتري لي. قيل له: لماذا؟ كل الناس تشتري وتبيع، أنت لماذا يعني مع طلبك للحديث لما اجتهدت في الحديث ما تشتري ولا تبيع؟ فقال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. البيع والشراء غالبا يأتي فيه الزيادة والنقصان، أنت قلت، لا أنا قلت، اتفقنا على كذا، لم نتفق على كذا، هذا يكذب، هذا يحلف كذبا، هذا. فأنا إذا أشغلت ذهني في مثل هذه الأمور ضاعت علي أحاديثي التي أحفظها، فأوكل إنسانا أن يشتري لي وأن يبيع. هذا من كان همه أمرا آخر غير التفكير في أمور الدنيا. نعم الإنسان يبيع ويشتري ولا بأس في هذا، لكن انظر إلى هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لمثل هذه الحالة. حتى إنه مرة يقال حملت إليه بضاعة، أنفذها أحد التجار إليه يقول فاجتمع بعض التجار إليه بالعشية بعد العصر بالليل، اجتمعوا إليه يريدون شراء هذه البضاعة بربح 5000 درهم. قالوا نشتريها منك وربحك 5000 درهم. فقال لهم انصرفوا الليلة حتى إذا جاء من الغد أوافيكم بها بإذن الله تعالى. ما أعطاهم بيعة ولا شراء. يقول فلما جاء من الغد أتى تجار آخرون فقالوا نشتريها منك 10000، زيادة الربح 5000 ضعف المبلغ الأول. يقول فردهم الإمام البخاري. قالوا لماذا تردهم؟ زادك الربح وأنت ما تممت للأولين أصلا. فقال إني نويت البارحة أن أتمم البيعة وأعزمها للذين جاءوا من الأول، وإني لا أحب أن أنقض نيتي. هذا يعطيك مدرسة للإنسان الذي تكثر نواياه وكل يوم على رأي، إذا عود نفسه أن يتغير في الآراء حتى لو كان في بعضها زيادة منفعة، إذا عود نفسه على هذا أصبح لا يثبت على رأي. ما إن يجلس في مجلس هذا يأخذه برأي وهذا يأخذه برأي، فيمرن نفسه ويدرب نفسه على الثبات على رأيه إن كان فيه حق. نعم يتراجع عن الرأي إذا رأى الخطأ يقول أخطأت، لكن أن يمرن نفسه على تغير الآراء كل ما جاء إنسان غير فيه رأيه قال لا أنقض نيتي. أيضا كانوا يعيشون لله، يتركون أمر الدنيا لتقربهم لله سبحانه وتعالى، حتى إن من عجائبه وهو عالم ومحدث يقول وراقه رأيته مرة ونحن نمشي استلقى، وكنا بمنطقة يقال لها ثربر الذي ينسب لها الفربري. يقول كان يكتب ويصنف في كتاب التفسير من صحيح البخاري، يقول فرأيته استلقى. تعرف طلاب الحديث لهم يعني بعض المشاكسات مع مشايخهم. يقول وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في التخريج، فقلت له إني سمعتك مرة تقول ما أتيت شيئا بغير علم، أنا ما أفعل شيء إلا بعلم، فما الفائدة من استلقائك الآن؟ يعني الآن لماذا تستلقي؟ فقال البخاري رحمه الله قد أتعبت نفسي اليوم والذي أمامنا خلف التل ثغر من ثغور المسلمين، يعني وراءه عدو من الأعداء، يعني هذه المنطقة قد يجول فيها بعض شرطة الأعداء. يقول وخشيت أن يحدث حدث من أمر العدو فأحببت أن أستريح وأخذ أهبة، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. يعني حتى هذا الاستلقاء وهذه الراحة قد أعد لها أمرا تعبديا وهو الجهاد في سبيل الله والاستعداد لهذا الأمر. ما كانوا يفعلون الأمور اعتباطا. تسمع الآن بعض الناس يقول والله نبي نجلس نبي نضيع وقت. والله يا أخوة الكلمة هذه جريمة، نبي نضيع وقت. يقول بعض السلف والله لو كان الوقت يشترى لاشتريته بمالي كله. يأتي واحد يقول أريد أن يعني أتحدث معك في موضوع، فقال له أمسك الشمس وقف الوقت وأنا أتحدث معك، ما عندي وقت. ونحن الآن يقول أريد أن أضيع الوقت، تضيع الوقت. يقول الوراق يقول كان الإمام البخاري يحب الرمي، يخرج على دابته ويرمي ويحب الرمي، وكان لا يخطئ سهما رماه، ما يخطئ في سهم إذا رماه. يقول ما عددت له كثرة ما رمى أخطأ مرتين فقط من شدة رميه. أيضا كان صاحب عبادة، يعني من يعد له كم يختم في رمضان، كان يختم في اليوم الواحد مرتين أو ثلاث في اليوم الواحد، يختم صلاة في جماعة ويختم في النهار ختمة وله ختمة أخرى. ولما سئل عن هذا قال عند كل ختمة دعوة مستجابة، فكان يكثر من الختم في رمضان، وكان يقوم الليل 13 ركعة في كل يوم ويطيل فيها إطالة، فكان صاحب عبادة شديدة. وكان أيضا يكتب من الشعر، إلا أنه لم يكن مكثرا من الشعر ولم يكن يشيعه، إلا أن الإمام الحاكم أخرج في تاريخه من شعر الإمام البخاري قوله اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. وهذا أبيات جميلة يعني ما تخرج إلا من أتقن هذا الباب. يقول ابن حجر معلقا على هذين البيتين قلت وكان من العجائب أن هذا وقع له في موته، أي البخاري مات فجأة كما وقع له في يعني هذه الأبيات، وذلك أنه لما نعي إليه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام الدارمي الحافظ، نعي إلى الإمام البخاري فقال البخاري إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. إن عشت ستفجع بكل من تحبه، وبقاء نفسك بعدهم وقد مات من تحب هذا أفجع لك من موتك. هذا يقوله البخاري، يقول فما تم الشهر حتى قبضه الله عز وجل. الإمام البخاري رحل إلى حواضر العلم كلها، يعني ما ترك مكانا فيه علم يحتاج إليه إلا ورحل إليه. رحل إلى بخارى وهي بلدته، يعني أخذ العلم عن عبد الله بن محمد الجعفي ومحمد بن سلام البيكندي وكلهم من أهل بلدته، وذهب إلى بلخ أخذ عن مكي بن إبراهيم وهو أعلى شيوخه أو من أعلى شيوخه، روى عنه الثلاثيات في البخاري، يعني روى عنه عن مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة، وهذه من أعلى ما روى البخاري. ذهب إلى مرو وذهب إلى نيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة ومكة والمدينة ومصر والشام، ما ترك بلدة فيها علم من العلم إلا ورحل إليها وسافر إليها. يقول محمد بن أبي حاتم مراقه: دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، قالوا لي أملي علينا عن كل من كتبت حديثا واحدا. يقول للبخاري، يقول فأمليت 1000 حديث لألف رجل ممن كتبت عنه، 1000 حديث لألف رجل. ثم قال وسمعته قبل موته بشهر يقول كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق، أي أنهم أصحاب عقيدة سلفية إسلامية سنية، ليسوا من أهل البدع لا جهمية ولا معتزلة ولا غيرهم. ممن أثنى عليه شيوخه، ومن شيوخه الإمام أحمد بن حنبل. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل، ما أخرجت مثله. ويقول إبراهيم بن محمد: ناظر أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة المحدث العالم المعروف، يقول ناظر أبا عبد الله البخاري في أحاديث سفيان. جاء أبو بكر بن أبي شيبة للبخاري فقال يعني من المباحثة والمناظرة أريد أن أختبرك بأني أحفظ أحاديث سفيان أكثر منك. يقول فساقها أبو بكر بن أبي شيبة فعرفها البخاري كلها، ثم أقبل عليه محمد فقال الآن أنا أحدثك بأحاديث سفيان، فأغرب عليه 200 حديث، زاد عليه 200 حديث أبو بكر بن أبي شيبة وهو لصيق في سفيان ما عرف هذه الأحاديث من حفظ محمد بن إسماعيل. فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ذاك الفتى البازل، يعني البصير بالعلم والحاذق في العلم الذي وصل إلى أعلاه. حتى يقول أيضا أنك كبار أصحاب الحديث سعيد بن أبي مريم، نعيم بن حماد والحميدي وحجاج بن منهال وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم كانوا يهابون محمد بن إسماعيل ويقضون له على أنفسهم بالمعرفة والنظر، هم يشهدون يقولون فلان أعلم منا وأحفظ منا، قالها إسحاق بن راهويه وقالها يحيى بن معين عالم الحديث، كان يقضي للبخاري بأنه أعلم منه في الحديث والرواية. حتى أن علماء مكة كانوا يقولون، علماء مكة المكرمة كانوا يقولون محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وفقيه خراسان. أيضا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد شيخه وشيخ أصحاب الكتب الستة، هو ممن روى عنه أصحاب الكتب الستة كلهم. يقول جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت مذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل، وهو في زمانه كعمر في الصحابة، أي أنه وإن كان أصغر منهم سنا إلا أنه كان من أكابرهم علما. طبعا من ينظر في أقوال العلماء وفيما ذكروه عن محمد بن إسماعيل البخاري ما يمكن أن يحصى، يعني القصص في هذا والكلام في هذا كثير جدا. حتى قال محمد بن يوسف: كنت مع أبي عبد الله عند محمد بن بشار فسأله عن حديث فأجابه، فقال محمد بن بشار: هذا أفقه خلق الله في زماننا، عن محمد بن إسماعيل البخاري. وقال سليم بن مجاهد: لو أن وكيعا وابن عيينة وابن المبارك كانوا في الأحياء لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل. تكلم عن أئمة وكبار، حتى إن البخاري دخل مجلس شيخه قتيبة بن سعيد وقد سئل عن مسألة فقهية، قتيبة بن سعيد الآن الشيخ جالس، فسئل عن مسألة فقهية فدخل البخاري، ماذا قال قتيبة بن سعيد؟ فقال هذا عن البخاري، هذا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني قد ساقهم الله إليكم جميعا، اسألوا. أحمد بن حنبل إمام في الفقه والحديث، إسحاق بن راهوية إمام في الفقه والحديث، وعلي بن المديني إمام في الحديث والعلل، قد ساقهم الله عز وجل إليكم في هذا الرجل، أي جمع الله علم هؤلاء في محمد بن إسماعيل البخاري. حافظ بن حجر لما شرح فتح الباري كتاب صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري في فتح الباري، ذكر في مقدمته طرفا من أقوال العلماء في فضائل البخاري والثناء عليه، ثم قال: لو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له. يعني لو أردنا أن نجمع ثناء العلماء وكلام العلماء في ثنائهم عليه، من العلماء من أفرد الإمام البخاري بترجمة، حتى عدت بعض الكتب أكثر من 20 كتابا فقط في سيرة الإمام البخاري وترجمته. ولا شك أن هذا فضل من الله عز وجل لكل من عني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أكرمه الله بأن صار كتاب البخاري صحيح البخاري هو أصح كتاب في رواية الحديث عند المسلمين. مما ذكر الإمام البخاري عن حفظه قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح، وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. طبعا المحدثين لما يقولون أحفظ 100,000 حديث لا يعنون 100,000 متن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وإنما يقصدون أحفظ 100,000 إسناد من الأسانيد، قد تكون الحديث 10,000 15,000، لكل حديث 20 إسنادا. ما يروون الحديث مرة واحدة عن رجل واحد إلا أن يستكثروا من الطرق حتى يتوثقوا من الرواية أنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت يعني قصة ذكرها ابن عدي رحمه الله تعالى في قصة الإمام البخاري. ذهب الإمام البخاري إلى أهل بغداد، فلما سمعوا بأن البخاري قد قدم عليهم أعدوا له اختبارا. جلس مجموعة من أهل بغداد من العلماء ومن المحدثين، فقالوا: نريد أن نختبر محمد بن إسماعيل البخاري. فجاءوا 100 حديث، كل حديث له إسناد ومتن. الإسناد: حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد الأول أسماء الرجال. ثم المتن وهو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا 100 حديث فقلبوا أسانيدها ومتونها، أخذوا الإسناد الأول فجعله للحديث العاشر، وأخذوا الإسناد 15 وجعله للحديث الأول، وأخذوا وهكذا حتى قلبوا 100 حديث. وجاءوا 10 رجال من طلاب الحديث، فقال: أنت احفظ هذه الأسانيد المغلوطة 10، وأنت احفظ 10، وأنت احفظ 10 حتى تم 100، فإذا جاء محمد بن إسماعيل أمام الناس اسألوه عن هذه الأحاديث، محاولة لتخطئة أو معرفة قدر حفظ البخاري. يقول: فلما جاء البخاري واجتمع إليه العامة والخاصة والفقهاء والقضاة والولاة، فجلسوا في المجلس حتى ابتدأ السؤال، فابتدأ الأول فقال: أحسن الله إليكم، عندي هذه أحاديث أريد أن أسألك عنها، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال البخاري: لا أعرفه هذا الحديث، أنا ما أعرفه. فروى حديثا ثانيا فقال: لا أعرفه. ثالث: ما أعرفه. إلى العاشر والبخاري يقول: لا أعرفه. قام الرجل الثاني فسأل عن الأحاديث المغلوطة أيضا والبخاري يقول: لا أعرفه. الرجل الثالث يسأل 10 أحاديث والبخاري يقول: لا أعرفه. من كان في المجلس أهل العلم يقولون: قد فطن البخاري لهذه الحينة، وعامة الناس الذين لا يعرفون الأسانيد ولا يعرفون الأحاديث قال: هذا البخاري الذي تقولون ما يعرف هذه الأحاديث، حكموا عليه بأنه جاهل هذه الأحاديث، فتركهم حتى انتهوا. فلما أتموا 100 فقال لهم البخاري: انتهيتم؟ قالوا: نعم. قال: أما أنت، فجاء إلى الأول، أما أنت فقلت كذا وكذا وكذا وهذا خطأ وصوابه كذا، وقلت في حديثك الثاني كذا وكذا وهذا خطأ وصوابه كذا. يقول: حتى رد الأحاديث 100 إلى أصحابها كاملة. حافظ بن حجر ينبه على مسألة مهمة في هذه القصة، يقول: هنا يخضع للبخاري، ليس العجب من حفظه الخطأ من الصواب، هو محدث حافظ الأحاديث، ولكن العجب من حفظه للخطأ على الترتيب فيما ألقوه عليه مرة واحدة. الآن لو يغالطك الإنسان في معلومة من المعلومات، تعرف لما تيجي تكتب رقم اكتب مثلا 5430 وأقول لك 5000 واحد يقول 5032 ضاع عليك الرقم، عطني الرقم مرة ثانية. هذا حفظ هذه الأخطاء المئة ورد، قال أنت الذي قلت الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، خطأك كذا وصوابه كذا، فردها عليهم من مجلس واحد ومن مكان واحد. هذه حافظها الله عز وجل، ألهمه إياها ووفقه الله عز وجل أن استثمرها في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل التي ابتلي بها البخاري في آخر حياته رحمه الله تعالى، أنه حصلت بينه وبين أمير بخارى وحشة في آخر حياته، وأراد أن يرجع إلى مسقط رأسه وأرضه حتى يحدث بالحديث، وكان عمره قد جاوز 60، وأراد أن يجلس في بلدته حتى يحدث الحديث وترحل إليه ويرحل إليه طلاب الحديث في بلده. جاءه أو طلب منه الأمير خالد بن أحمد الذهلي وهو والي بخارى، طلب إلى البخاري أن يحضر إلى منزله ليسمع أولاده كتابه الصحيح، تعال إلى منزلنا منزل الوالي وحدث أبنائي في كتابك، أو أفرد لهم مجلسا لهم وحدهم، أبناء الوالي ما يجلسون مع بقية الناس. فقال البخاري لا أخص أحدا، لا أخص أحدا، العلم للجميع. فأرسل إليه مرة أخرى فقال البخاري أنا للرسول الذي أرسله الوالي، قال أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كان لك شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فإنك سلطان فامنعني من المجلس، ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لم أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. يقول فابتدأت الوحشة بينهما، فحصل بين البخاري وبين بعض المحدثين إشكالات في بعض المسائل، فبدأوا يشنعون عليه حتى أخرجوه من بلده. انظر إلى الابتلاء بهذا العلم وهذا القدر وهذه المكانة، ينبغي لأهل بلده أن يحتفوا به، أن يفرحوا به، أن يستثمروا هذه السمعة، وإلا من منا سيعرف بلدة بخارى لو لم يكن منها البخاري؟ كثير من البلدان هي أكثر منها تجارة وأكثر منها حكما وولاة وأقدم منها، لكن ما يعرف الناس، لكن بلدة بخارى إنما شهرها الإمام البخاري رحمه الله. فذكر أن البخاري لما نفي من بلده وهو بهذا العمر وهذا السن، يعني وقع في نفسه شيء، وإما أنه دعا أو يعني تسخط على هذا الأمر الذي وقع من هذا الوالي، يقول والله ما تم شهرا إلا وقد عزل هذا الوالي وجرد من أمواله، وكان حسن السيرة، لكن هذه الوحشة سبحان الله أفسدت عليه ملكه وزال عنه حكمه وملكه فيما لم يتم حتى الشهر. فكان ورعا يتجنب السلطان ويتجنب الحكومات، لذلك ذهب إلى بيكند، حتى قال أحمد بن محمد البيكندي من الله علينا بخروج أبي عبد الله ومقامه عندنا حتى سمعنا منه هذه الكتب، يعني أصبحت يعني خيرا وخيرة لأهل البلدة التي بجانبها أن ذهب إليهم البخاري فسمعوا منه الحديث. ألف مؤلفات كثيرة جدا، كان مكثرا من التأليف، من أشهد ما ألفه كتابه العظيم وهو صحيح البخاري، اسمه الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، جمع فيه الأحاديث الصحيحة وفيه من الفقه الشيء العظيم. أيضا له كتاب التاريخ الكبير، صنفه في أسماء الرجال والرواة، كذلك التاريخ الأوسط والصغير والضعفاء الصغير، كلها في أسماء رجال الحديث ورواة الحديث. وألف كتابا اسمه القراءة خلف الإمام، في حكم القراءة خلف الإمام، جمع فيها الأحاديث في ذلك. ولما اتهمه بعض من اتهمه زورا وكذبا بأنه قد خالف عقيدة المسلمين في مسألة خلق أفعال العباد، ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، وهو من أعظم الكتب الإسلامية السلفية التي تبين حقيقة عقيدة أهل السنة في هذا الباب، وبين صفاء عقيدته وأن ما اتهموه به إنما هو اتهام. حتى إن أحد المحدثين لما حصلت الوحشة بين الذهلي وبين الإمام البخاري قال والطلاب أمامه من كان يحضر مجلس محمد بن إسماعيل فلا يحضرن مجلسنا، فجلسوا كلهم إلا واحد قام من المجلس وخرج، وهو مسلم بن الحجاج صاحب صحيح مسلم. خرج الإمام مسلم ذبا عن شيخه الإمام البخاري، فحفظ الله كتاب مسلم وحفظ الله كتاب البخاري، وبقي هؤلاء الله أعلم بأحوالهم. ما كان لله يبقى. أخلص نيتك لله جل وعلا، فالله جل وعلا يظهر الحق على لسانك وعلى قلبك، وإن تعرضك من تعرضك، وإن آذاك من آذاك. هذه يا أخوان وإن كانت في سير وتراجم العلماء، لكنها والله مدارس لنا، هي مدارس لنا يتعلم من الإنسان. كل إنسان في وظيفته، في مكانه، في مسجده، في أي حال من الأحوال، يتعرض في بيته، يتعرض لمضايقات، فلان يريد أن يطفئ نوره، فلان يريد أن يأخذ ماله، فلان يريد أن يسيء إلى سمعته. علق قلبك بالله، ما كان لله يبقى. الإمام مالك لما ألف الموطأ قيل له: يا أبا عبد الله، قد ألف الناس موطئات، كل الناس ألفت كتب في الحديث. فقال كلمته، قال: ما كان لله يبقى. هل تعرفون غير موطأ مالك؟ إلا موطأ ابن أبي ذئب، وهو من العلماء والأئمة. غيرهم ذهبت الموطئات، ما بقي إلا ما كان لله سبحانه وتعالى. أيضا من الكتب التي ألفها كتاب الأدب المفرد، وهو من أعظم كتبه ومن أهمها أيضا، جمع فيه الحديث التي فيها آداب وفيها ما ينتفع به المسلم. كذلك كتاب رفع اليدين في الصلاة، فيما يتعلق برفع اليدين، جمع فيه الأحاديث في ذلك، وغيرها أيضا من كتبه. وأما وفاته رحمه الله تعالى، فإنه بعد خروجه من بخارى استقر في قرية في سمرقند، ثم وقعت فتنة بين أهلها في شأن استقباله. يعني الآن الوالي، والي بخارى، لا يريده، فإذا جاء عندنا نخشى أن يتسلط علينا والي بخارى. بعضهم قال نستقبله، وبعضهم قال لا نستقبله. فخرج إلى قرية قريبة أيضا من سمرقند، وكان له بها أقارب، فنزل فيها وأقام عندهم. يقول ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: سمعت البخاري بعدما فرغ من صلاة الليل يدعو: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. هذا الأصل، أن الإنسان ما يدعو على نفسه بالموت، وإنما يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، إلا إذا ضاقت عليه. وكان عالما وعارفا بما يقول، ما يقولها الإنسان إذا تضايق من بيت أو من زوجة أو من وظيفة. أو هذه الهموم الحقيقية، أن يخرج ابن 60 سنة، رجل جاوز 60 سنة وهو عالم تتطلب إلى علمه ومعرفته الدنيا كلها، ومع هذا أهل بلدته يتهمونه في دينه ويخرجونه من أرضه حسدا ويعني أهواء لبعض من كان فيها، وهم الذين خسروا وهو الذي ربح. فهذا ما ضيق عليه هذا الأمر، أن يكون عالة عند الناس، يأتي إلى فلان يسكن عنده، لكنه يعني سكن في آخر وقته عند أقاربه. يقول: فبعد هذا الدعاء ما تم الشهر حتى مات، وقبره لا زال في تلك البلدة. أبو منصور غالب بن جبريل هو الذي نزل عليه البخاري، جلس عنده. يقول: أقام عندنا البخاري أياما فمرض واشتد به المرض، فلما تهيأ للركوب أراد أن يخرج، يعني هو ما يتحمل أن يجلس عند الناس، يريد أن يخرج. يقول: فمشى نحو 20 خطوة ثم قال: أرسلوني فقد ضعفت، ما أستطيع. يقول: فدعا بدعوات ثم اضطجع، فقضى رحمه الله تعالى، وأوصى أن يكفنوه بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رحمه الله تعالى ليلة السبت، ليلة عيد الفطر، آخر يوم من رمضان، بعد أن رؤية هلال رمضان أو تم شهر رمضان وانتهى شهر رمضان، في ليلة عيد الفطر توفي رحمه الله تعالى عند صلاة العشاء، ودفن في يوم الفطر بعد صلاة الظهر 56 و200 للهجرة، وكان عمره 62 سنة إلا 13 يوما، 62 سنة إلا 13 يوما. وقد روى كتابه الصحيح وحدث الأمة فيه، حتى رواه عنه كما يقول محمد بن يوسف الفربري هو راوي صحيح البخاري، يقول: سمع الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري 90,000 رجل، 90,000 رجل الذين كانوا يحضرون مجالسه، يعني يأتي إلى المجلس يحضره 2,000 ثم يحدث في الكتاب مرة أخرى، حتى عقد مجالس كثيرة من سمعه، وكانوا يسجلون أسماء من يحضروا إلى المجلس ويسمع، حتى ما يأتي واحد ويقول أنا سمعت وهو لم يسمع، فيسجلون الأسماء. يقول الفربري: فعددتهم 90,000 الذين سمعوا صحيح البخاري، ثم يقول: وما بقي منهم أحد حي الآن إلا أنا، هو محمد بن يوسف الفرابري كان آخرهم وفاة رحم الله الجميع. هذه يعني شيء من سيرة هذا الإمام الجليل وهذا العالم الذي أكرم الله جل وعلا الأمة بوجوده، أي أن حدث الناس وعلم الناس وحفظ على الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فرواها بأسانيدها، وكان له أثر من كبار العلماء من طلابه الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، محمد بن خزيمة رحمه الله تعالى، وجملة كبيرة من الرواة المشهورين والمعلومين، وهم كلهم من طلاب هذا الإمام البخاري، وقد سمي أمير المؤمنين في الحديث، وله فضائل ومزايا وكلام كثير كما قال الحافظ ابن حجر: لو عددناه لا نفدت الأنفاس وانتهت القراطيس وما استطعنا أن نجمل ما كتب في هذا الإمام. نسأل الله جل وعلا أن يرحم علماء المسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا للاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.